بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل. إلى هنا المسألة واضحة. الجبيرة المغصوبة إذا أمكن نزعها وردها إلى مالكها وجب ذلك، وأما إذا لم يمكن نزع الجبيرة المغصوبة أو كان نزعها مضرا بحاله، ذكر صاحب العروة أنه إن عد تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا، ولكنه احتياط استحبابي. وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن أي لم يمكن استرضاء المالك كما لم يمكن نزعه أو كان نزعه مضرا، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاختصار على غسل أطرافه والتيمم. فصل صاحب العروة في الجبيرة المغصوبة التي لا يمكن نزعها أو يمكن ولكن نزعها مضر بحال المكلف، فصل بينما لو كانت الجبيرة عدت تالفة أو لم تعد تالفة. فإن عدت الجبيرة تالفة يجوز التصرف فيها، وإن لم تعد تالفة ولم يمكن نزعها أو كان نزعها مضرا فيجمع بين الوضوء بغسل أطراف الجبيرة والتيمم، ولا يجوز له التصرف في الجبيرة بالمسح عليها. السيد الخوي قدس سره ذكر أنه في فرض كون الجبيرة تعد تالفة لا بد من التفصيل بينما يكون التصرف بينما يمكن نزعها أو لا يمكن. إذا أمكن نزعها ولكن يكون النزع مضرا بحاله، هنا يجب نزعها. إذا كان بقاؤها في جسده مزاحما للمالك عرفا، توضيح ذلك. السيد الخوي يقول تارة يمكن نزع هذه الجبيرة ولكن نزعها مضر بحاله، وأخرى لا يمكن نزع الجبيرة إما تكوينا أو لأجل أنه يؤدي إلى هلاك النفس فيكون بحكم العجز التكويني. فإن كان نزعها ممكنا عقلا وشرعا ولكن مضر بحاله وليس كل إضرار بالنفس محرما. يقول السيد الخوئي لا بد من الالتزام بوجوب نزعها سواء عدت تالفة أو لم تعد تالفة، فإنها إن لم تعد تالفة لا يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه، والمفروض عدم رضا المالك. إن قلتم بأن الغصب هنا بأن الغصب هنا من باب نفي الضرر، من باب نفي الحكم الضرري يكون مباحا، لأن لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية. فكما أنه لو كان الوضوء مضرا يرفعه قاعدة لا ضرر، فكذلك إذا كان الاجتناب عن الغصب مضرا فيرفع حرمة الغصب قاعدة لا ضرر. فلماذا لا تلتزمون بأنه إذا كان نزع الجبيرة مضرا بحال المكلف لا يجب نزعها ويجوز الغصب، لأن حرمة الغصب ضررية وقاعدة لا ضرر تنفي هذه الحرمة؟ يقول السيد الخوئي في الجواب قاعدة لا ضرر امتنانية، ولا امتنان في رفع حرمة الغصب في هذا الفرض على مالك المال. لا ضرر إنما تجري هذه القاعدة فيما إذا لم يكن جريانها مستلزما لخلاف الامتنان في حق الآخرين. هذا المال إذا هذه الجبيرة إذا أنا نزعتها أتضرر، فإذا أرادت قاعدة لا ضرر أن تنفي حرمة هذا الغصب يكون ذلك منافيا للامتنان في حق مالك هذه الجبيرة، وإلا لو أجريتم قاعدة لا ضرر في هذه الموارد فشخص يقول عندي بذر كثير لو لم أتصرف في أرض الغير لأن أستخدم هذه الأرض لإلقاء هذا البذر سوف أتضرر لأن البذر يفسد، ولا أحد يرضى بأجرة أو بغير أجرة أن يخلي أرضه تحت اختياري، فأنا إذا لم أغصب أرض فلان فأتضرر، أستخدم قاعدة لا ضرر لغصب أرض الغير، هل يجوز ذلك؟ يقول السيد الخوئي هل التزم متفقه فضلا عن فقيه بجواز ذلك؟ لا يلتزم أحد بذلك، لأنك يا صاحب البذر تتضرر، الشارع يبيح لك الغصب، هذا خلاف الامتنان في حق مالك الأرض. شخص آخر مدة إجارته لبيت انتهت وليس عنده مكان ولا أحد يؤجر بيته منه، إلا أنه وجد بيتا فارغا. يمكنه أن يسعد الجدار ويفتح الباب ويخلي أغراضه في ذلك البيت الفارغ. هل تلتزمون بأن هذا الشخص حيث إنه يتغرب، هل يبقى أحد بلا مكان؟ خب يتضرر إذا بقي في الشارع، فهل تبيحون له أن يغصب هذا البيت الفارغ غصبا على مالكه وتمسك في ذلك بقاعدة لا ضرر؟ حرمة غصب هذا البيت الفارغ ضررية في حقي فترتفع بقاعدة لا ضرر. هل يلتزم فقيه فضلا عن هل يلتزم متفقه فضلا عن الفقيه بذلك؟ والوجه في عدم الالتزام أن قاعدة لا ضرر امتنانية على الأمة. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام امتنانية على الأمة، وهذا خلاف الامتنان في حق سائر أفراد الأمة. هنا أيضا كذلك. والحاصل أنه إذا أمكن نزع الجديرة ولكن أنا أتضرر من نزعها تضررا غير محرم، لا التضرر المحرم كهلاك النفس، هذا حكمه سيأتي، تضرر غير محرم هذا سوف يؤدي إلى عفونة الجرح، وبدل أن أقوم من السرير خلال يوم أبقى في السرير خلال شهر فليكن. لا يجوز أن لا ترجع مال الغير إليه. نعم لو سقطت الجبيرة عن المالية عرفا أي عدت تالفة، هنا نلتزم بأنه إذا كان المالك يريد أن يستفيد من هذه الجبيرة فلا يجوز مزاحمته لأنه يكون ظلما وعدوانا عليه. والتالفة أي لا مالية لها ولكن المالك يريد أن يستفيد منها، تالفة أي إذا أخذتم هذه الجبيرة إلى السوق ولا أحد يشتريها لكن هذا المالك يريد يقول أنا أريد أن أستفيد من هذه الجبيرة، هذه الجبيرة ليس لها مالية ولكن أنا أريد أن أستفيد منها. يقول السيد الخوي إذا كان المالك يريد أن يستفيد منها فلا يجوز لهذا المكلف الذي غصب الجبيرة ولف على جرحه أن يزاحمه، بل لا بد أن ينزع الجبيرة ويدفعها إلى المالك، لأنه وإن لم تكن هذه الجبيرة مالا فلا يشملها قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، لكن يشملها عموم حرمة الظلم والعدوان. نعم لو كانت استفادتي من هذه الجبيرة غير مزاحمة للمالك فلا يسوغ عليه عنوان الظلم والعدوان. ويذكر لذلك مثالا، يقول مثلا كوز انكسر وبقيت الأجزاء المكسورة من الكوز، وهذه الأجزاء لا مالية لها ولا أحد يشتريها لكن المالك يقول أنا أريد أن أستفيد من هذه الأجزاء المكسورة من الكوز ومثلا أستفيد منها في البستان، أستفيد منها في السجود، في التيمم ونحو ذلك، لا يجوز للآخرين مزاحمته إذا زاحمه الآخرون فيكون ظلما وعدوانا عليه. نعم لو كان المالك لا يريد أن يستفيد منها ولكن يقول أنا لا أستفيد أنتم هم لا تستفيدوا، لا، التصرف في هذه الأجزاء المكسورة من الكوز ليس تصرفا في مال الغير لأنه لا مالية له، ولا ظلما وليس بظلم ولا عدوان على الغير لأنه ليس مزاحمة له وعليه. فتحصل مما ذكره السيد الخوي هنا أن هذه الجزيرة التي يمكن للمكلف نزعها ولكن يؤدي ذلك إلى وقوعه في ضرر غير محرم، إذا كانت الجزيرة لها مالية فيجب ردها إلى مالكها، وإذا لم يكن لها مالية أي عدت تالفة عرفا أي ماليتها تالفة، فهنا يفصل بينما لو كان المالك يريد أن يستفيد من هذه الجزيرة التي ليس لها مالية فلا يمكن للمكلف مزاحمته بل لا بد من إرجاء هذه الجزيرة إليه، وإن لم يكن يريد أن يستفيد من هذه الجزيرة فيجوز لهذا المكلف المسح على هذه الجزيرة لأنه لا مالية لها فلا يشملها من أتلف من لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه لأنه ليس لها مالية، كما أنه ليس مصداقا للظلم والعدوان أن يتصرف في هذه الجزيرة لأنه ليس مزاحمة للمالك. بعد ذلك يقول السيد الخوئي إن قلتم بأنه في فرض تلف الجزيرة عرفا وفقدها للمالية فالغاصب يضمن بدل هذه الجزيرة من القيمة إن كانت صينية والمثل إن كانت مثلية، ولا يعقل الجمع بين العوض والمعوض، أنا أضمن هذا الغاصب يعني يضمن بعد تلف هذه الجزيرة عرفان وفقدها للمالية يضمن قيمة هذه الجزيرة مثلا للمالك، ولا يعقل أن يملك مالك الجزيرة في ذمة الغاصب هم قيمة الجزيرة وهم يملك نفس الجزيرة فيصير جمعا بين العوض والمعوض، ولعله لأجل ذلك ذكر سيد اليزي صاحب العروة أنه إذا عدت الجزيرة تالفة يجوز للغاصب أن يبقي الجزيرة على جرحه ويمسح عليها، ولم يفصل كما فصل السيد الخوي بين فرض مزاحمة المالك وعدمه. يقول السيد الخوي في الجواب معنى أنه لا يجمع بين العوض والمعوض أنه بعد دفع قيمة هذه الجزيرة بعد دفع قيمة هذا المال التالف لا يمكن للمالك أن يصر على أنه يريد أن يأخذ المال التالف أيضا. مثلا انكسر كوز زيد وبقيت الأجزاء المكسورة، يقول السيد الخوي معنى عدم إمكان الجمع بين العوض والمعوض أن المالك إذا أخذ قيمة الكوز ثمن الكوز أو مثله لا يمكنه أن يقول للمتلف أنت دفعت إلي قيمة الكوز وأنا أريد أيضا أن أبقي الأجزاء المكسورة من الكوز السابق في بيتي وأستفيد منها، يقول المتلف أو أقول الغاصب أنا دفعت قيمة الكوز المكسور إليك وهذه الأجزاء المكسورة صارت ملكي، وأما قبل أن يدفع الغاصب الذي أتلف هذا الكوز قيمة الكوز إلى المالك، من الواضح جدا أنه لا يجوز له التصرف في هذه الأجزاء المكسورة. هنا هكذا يقول السيد الخوي، وعليه فما دام لم يدفع الغاصب ثمن الجبيرة التي فقدت ماليتها وعدت تالفة، ما لم يدفع ثمنها إلى المالك فلا يجوز له أن يتصرف في هذه الجبيرة، وإن لم يسلق عليها أنها مال الغير لا، ولكن لا يجوز له التصرف فيها لأنه ظلم وعدوان على المالك، ملك الغير وإن لم يكن مالا له، والتصرف في ملك الغير وإن لم يكن مالا له إذا عد مزاحمة له فيصير حراما من باب الظلم والعدوان، كمن يأخذ حبة من الأرز وليس لها مالية، يأخذ يقول المالك له ماذا تصنع، يقول هذا ليس له مالية فأريد أن أتصرف فيها لأن مال الغير لا يجوز التصرف فيه وهذا ليس مالا وإنما هو ملك. الناس لا يقبلون منه هذا الكلام لأن هذا التصرف ظلم وعدوان على المالك. مالك الأرز يقول أنا ما أرضى أن تأخذ هذه الحبة من الأرز وإن لم يكن لها مالية، أو شخص مثلا عنده أسنان صناعية صارت يعني ولا أحد يمكنه أن يشوف هذه الأسنان الصناعية لصفرتها وما أدري شنو لوساختها، لكن فليس لها أي مالية في السوق، ولكن المالك يقول أنا أريد أن أستفيد منها. شخص يجي ويقول لا أنا أريد هذه الأسنان الصناعية لنفسي وإن كان في السوق ليس لها مالية، يقول السيد الخوي لا يجوز التصرف في هذه الأسنان الصناعية بدون إذن المالك لأنه ظلم وعدوان عليه. هذا كله فيما إذا كان أمكن يمكن نزع الجبيرة، وإنما يكون نزعها مضرا بحال المكلف ضررا غير محرم. وأما إذا لم يمكن نزعها أو كان نزعها مؤديا إلى هلاك نفس هذا المكلف لأنه خطر، إذا كشف الجرح إذا كشف الكسر يؤدي إلى هلاكه. هنا يقول السيد الخوي والمالك لا يرضى، طبعا المالك يقول أنا ما أرضى، مالك الجبيرة لا يرضى ببقاء هذه الجبيرة. يوجد هنا مزاحمة بين تكليفين، وحيث ان حفظ النفس اهم او انه اصلا لا يمكن نزع الجبيرة تكوينا فيسقط التكليف، ماذا يصنع هذا الشخص؟ اذا امكنه التيمم يشمله اطلاق دليل التيمم، لان التيمم مواضع التيمم سليمة، وأما إذا كانت مواضع التيمم مجبورة بهذه الجبيرة المقصوبة فالمانع مشترك. يقول السيد الخوي هنا تتحقق المزاحمة بين وجوب الصلاة وحرمة الغصب، وحيث إن وجوب الصلاة أهم فيقدم على حرمة الغصب، فيجوز لهذا المكلف التصرف في هذه الجبيرة لأنه لا يمكنه أن يصلي بلا طهارة ولا يمكنه تحصيل الطهارة إلا بالمشي على هذه الجبيرة إما في الوضوء أو في التيمم. فإذا جاز له التصرف في هذه الجبيرة إما في الوضوء أو التيمم فهو متمكن من الوضوء، فإذا يجب عليه الوضوء بعدما جاز له التصرف في هذه الجبيرة فهو متمكن من الوضوء، فيشمله إطلاق دليل الوضوء فيتوضأ. هذا محصل كلام السيد الخائي في المقام. هنا توجد ملاحظات على كلام السيد الخائي. الملاحظة الأولى أن ما ذكره حول ما إذا عدت الجبيرة تالفة بأن فقدت ماليتها، ذكر أنه لا يعقل الحكم بأن هذه الجبيرة التالفة عرفان خرجت عن ملك المالك ودخلت في ملك الغاصب لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض. فقال السيد الخوي هذا الكلام الباطل، بعدما يدفع الغاصب ثمن هذه الجبيرة إلى المالك حينئذ يخرج نفس الجبيرة التي فقدت ماليتها عن ملك المالك ويدخل في ملك الغاصب، لا قبل أن يدفع ثمن الجبيرة إلى المالك. هذا خلاف نص كلام السيد الخائي في بقية المجالات وفي فتاوى. أذكر لكم فتوين للسيد الخائي. الفتوى الأولى ذكر في كتاب الخمس في المنهاج أنه لو تعلق الخمس بالبذر فجعل المالك هذا البذر جعله شجرا، أو تعلق الخمس بالبيض فصار البيض فرقا. يقول السيد الخوئي هنا ينتقل الخمس إلى ذمة المكلف. ليش؟ لأنه بعدما صار البذر شجرا معناه أنه تلف البذر، وظن المكلف ثمن البذر للإمام عليه السلام، وبذلك يكون الشجر ملكا لهذا المكلف ويخرج عن ملك الإمام، مع أنه من باب التلف، يعني حكمه حكم نفس الكود المكسور. لماذا يقول السيد الخوي أنا بعدما تبدل البذر وصار شجرا أملك الشجر والإمام يملك في ذمتي خمس البذر؟ ليش؟ أنا إذا كنت أملك البذر وصار البذر شجرا في ملكي ولم من دون أن يضمنه أحد، مالك الأصل مالك للنماء. لماذا هنا تخلف السيد الخوي عن قاعدة تبعية النماء في الملكية للأصل؟ أنا إذا جعلت البذر شجرا هل يخرج الشجر عن ملكي؟ لا، الشجر تابع في الملكية، ملك لمالك البذر. لماذا في هذا المثال يقول السيد الخوي أن الإمام كان يملك خمس البذر لكنه لا يملك خمس الشجر، كان يملك خمس البيض لكنه لا يملك خمس الفرق؟ ليش؟ لأني أتلفت مال الإمام عليه فصرت ضامنا للإمام عليه السلام بخمس البذر وخمس البيض، ولا يجمع بين العوض والمعوض، فصار الشجر ملكا لي طلقا وصار الفرق ملكا طلقا لي. هكذا يقول السيد الخوي، بينما أن السيد السيستاني يقول لا، ينتقل خمس البذر إلى الشجر، خمس الشجر من كل نما، لأنه يخالف سيد الخوي في هذا المبنى، ينتقل خمس البيض إلى الفرق. وصرح في كلماته السيد الخوي بأنه بمجرد أن يضمن الغاصب بدل العين فينتقل أجزاء العين الثالثة إلى ملك الغاصب، يصرح بذلك في كلماته. هنا ما أدري ليش تخلف عن مباني الفتوى الثانية، ذكر في المنهاج في بحث خيار الغبد أنه لو جعل الغامل مثلا بدل العين إلى نوع آخر، مثلا جعل الحليب جبنا مثلا، تبدل صورته النوعية بعد، أو ذبح الشاة فصارت الشاة لحما، اللحم عنوان غير عنوان الشاة. يقول السيد الخائي المغبون حينما يجي ويفسخ البيت يملك في ذمة هذا الغابن بدلا بدل العين بدل الشاة بدل الحليب، ويكون هذا اللحم ملكا لهذا الغابن، لأنه بمجرد أن يفسخ المغبون يضمن الغابن بدل العين التالفة بتلف صورتها النوعية، ويصير الموجود ملكا للغابن. وصرح في مصباح الفقهاء بهذا الرأي الفقهي أنه من باب أنه لا يجمع بين العوض والمعوض. نعم، نحن ذكرنا في محله أن هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوي هنا من أنه ما دام لم يعطي الغاصب بدل العين التالفة إلى المالك تكون أجزاء العين التالفة ملكا للمالك، ولا يجوز للغاصب أن يتصرف فيها ما لم يدفع الثمن والبدل إلى المالك. هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوي هنا كلام معقول ومطابق للسيرة العقلائية، لكنه مخالف لبقية كلمات السيد الخوي في سائر المجالات. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن من أتلف مال الغير فهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، عرفا ظاهر في أنه لا يحل ملك الغير إلا بطيبة نفسه. مال الغير في المصطلح العرفي يعني ملك الغير. هذه الحبة من الأرز الناس يقولون هذا مال الغير، هل له مالية أم لا؟ لا، ليس له مالية، ولكنه مال الغير. مال الغير أي ملك الغير، هذا هو الظاهر منه. ولأجل ذلك نحن نلتزم بأن التصرف في ملك الغير وإن لم يكن مالا لا يجوز بدون رضا المالك، لأنه مستاق للتصرف في مال الغير من دون إذنه كما ذكره السيد الخميني. هذه هي الملاحظة الثانية، وستأتي إن شاء الله بقية الملاحظات في ليلة الأحد، والحمد لله رب العالمين.